بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى كلف عباده بعبادته وطاعته، وأقام عليهم الحجة ببعثة الرسل وتنزيل الكتب وبيان الأحكام. وتكليفه لعباده ينقسم إلى قسمين، إلى أوامر ونواهي. فالنواهي ما أمر الله عباده باجتنابه وتركه، والأوامر ما أمر الله عباده بفعله. والنواهي مقدمة على الأوامر لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فلا بد أن يتعلم الناس الأوامر والنواهي، ولا بد أن يعملوا بما تعلموا، لأن العلم حجة على الإنسان عونه. فما سمعه الإنسان مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله فقد قامت به الحجة عليه، لأنه لا يستطيع أن يعتذر لله سبحانه وتعالى بالجهل في ذلك. ومن هنا كان طلب العلم والتماسه فريضة على كل مسلم، واحتاج المسلمون في كل وقت إلى مراجعة العلوم وبيانها ومدارسة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله. والموضوع الذي اقترحه الشيخ لحلقة هذا اليوم موضوع مهم يتعلق بكبريات الذنوب. فأنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في حديث ابن عمر أركان الإسلام العملية، فقال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فهذه خمسة أركان هي أركان الإسلام العملية. أما الأركان التركية التي تخالفها فهي كبائر الإثم والفواحش، وقد ذكرها الله في كتابه في موضعين، أحدهما في سورة الشورى يقول فيه: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والآخر في سورة النجم وقد قال فيه: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وذكرها ضمنا في سورة النساء في قوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. في المقصود بالسيئات الصغائر. أحدثكم الآن بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحويه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاب عن القاضي بن علي بن السباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي بن الأجهوري عن البرهان العلقمي عن جلال الدين السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن الحسين بن المبارك عن عبد الرحمن بن محمد الداولي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفرمري عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري قال في صحيحه في ثلاثة مواضع من الصحيح: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إسماعيل بن بلال عن ثور بن زيد المدني عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم والتولي والزح، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. أخرجه البخاري بهذا الإسناد في ثلاثة مواضع، الموضع الأوسط منها كان مختصرا ذكر بعض هذه الموبقات ولم يكملها، والموضعان الآخران كمل فيهما الحديث. والاختصار في الحديث جائز من نهايته وآخره إجماعا، ومن وسطه محل خلاف. البخاري رحمه الله يرى جواز الاختصار من الوسط. وهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمره للمؤمنين وهم أتباعه باجتناب هذه الأمور السبعة، وبين تحذيرهم منها، وبين خطرها وضررها. فلذلك قال: اجتنبوا ومعنى الاجتناب البعد عن كل ما يصل إلى الأمر، فليس المقصود من الاجتناب مجرد الترك كما يتبادر إلى بعض الأذهان، بل المقصود ما يوصل إليه ويقرب. فالنهي عن الشرك ليس نهيا عن الوقوع في الشرك، بل نهي عن كل ما يقرب من الشرك، وذلك يقتضي من الإنسان الحذر منه وبغضه وبغض أهله وبغض عواقبه وبغض آثاره وبغض أخلاق أهله وبغض كل ما يترتب عليه، وهكذا في كل هذه الموبقات. فليس المقصود أن تجتنبها أنت لكن تسكت عن الآخرين يمارسونها، بل لا يتحقق الاجتناب إلا إذا كرهتها وكرهت من يمارسها وكرهت ما تؤدي إليه وكرهت ما يؤدي إليها، فهذا الذي تكون به مجتنبا. فلا بد إذا من تحقيق ذلك في أنفسنا أولا، لأن العمل لا يكون إلا تابعا للقناعة. وقد ذكرت لكم من قبل أن الإنسان مؤنه من ثلاثة عناصر، هي العقل الذي به شرفه على سائر الحيوانات، والجسم الذي هو من تراب، والروح التي هي نفخة غيبية من أمر الله، وأن هذه العناصر الثلاثة مجتمعة هي حقيقة الإنسان، وكل عنصر منها لم يهمله الشارع الحكيم، بل وجه الخطاب إلى العناصر الثلاثة، فجاء الإيمان خطابا للعقل، وجاء الإسلام خطابا للبدن، وجاء الإحسان خطابا للروح. فلذلك لا يمكن أن يكون الإنسان مطيعا بعقله فقط، فأنتم تعرفون الفلاسفة الكبار الذين آمنوا وصدقوا بقلوبهم ولكن لم يتبعوا ذلك عملا ولم يعملوا بالشرع، فقد قال فيه ابن تيمية رحمه الله إنهم أعطوا ذكاء ولم يعطوا زكاء، عندهم الذكاء لكن ليس عندهم الزكاء وهو التطهير، لم يطهرهم الله من الشرك ولا من الفجور والفسق، فقد أعطوا ذكاء ولم يعطوا زكاء. وكذلك لا يمكن أن يكون الإنسان مطبقا لأعمال الإسلام ظاهرة بدنه دون أن يصدق ذلك بقلبه ودون أن يعتقده بعقله. وكذلك لا يمكن أن يكون الإنسان محسنا متقنا بعبادة يعبد الله كأنه يراه وهو غير مصدق لعقله أو غير عامل بجوارحه، هذا مستحيل. فلا بد من الاجتماع بين هذه الأركان الثلاثة، لأن بعضها يكمل بعضا ويتممه، لا يمكن أن تفصل ولا أن تجزأ. فلذلك بني أعمال الجوارح على عمل القلب. ونحن في تعريفنا للتربية نقول إنها هي عبارة عن عملية نسخ، فهذا الجهاز جهاز الهاتف فيه موضعان للتسجيل، تسجيل المعلومات، أحدهما ذاكرة الجهاز والثاني ذاكرة الشريحة، فيمكن أن تسجل معلومات على ذاكرة الجهاز ثم تطلب الخيارات فيعرض لك خيار النسخ فتعطيه الموافقة على النسخ فينسخه إلى الذاكرة الأخرى. فكذلك أنت الآن لديك ذاكرة لعقلك وذاكرة لعاطفتك ومحبتك لقلبك، فالتربية هي عبارة عن نسخ ما في ذاكرة العقل إلى ذاكرة العاطفة. فأنتم الآن لو سألتم أي إنسان من أهل الشارع عن حكم الكذب أو عن حكم أكل المال العام أو عن حكم أكل الربا لقال حرام، لكن يعتقد ذلك بعقله ولا يصل إلى عاطفه. فمهمة أهل التربية أن ينقلوا هذه القناعة العقلية حتى تصل إلى العاطفة، فيحب الإنسان المأمور به حبا شديدا ويكره المنهي عنه كراهة شديدة، وهذا الذي يؤدي منه إلى الاستهانة والاجتناب. كل من لا يحب الصلاة لا بد أن يتكاسل عنها، لكن إذا أحبها بكل قلبه وكان يقول أرحنا بها يا بلال ووجد بها لذة المناجاة ولذة المسجد الله سبحانه وتعالى، سيكون قلبه معلقا بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه معلق بالمساجد. والإنسان إذا كره الربا لا يمكن أن يكون شاهدا لشاهديه، ولا يمكن أن يكون كاتبا له، ولا يمكن أن يكون عاقلا له، ولا يمكن أن يكون موقنا له، ولا مجاورا لمن يفعل ذلك، فيكرهه كراهة شديدة فيذل منه كما يذل من الناس. وهكذا فإذا لا بد أن نحصل جميعا في أنفسنا إذا أردنا تربيتها محبتنا لكل ما أمر الله به وكراهتنا لكل ما نهى الله عنه. فالإنسان الآن يمارس بعض الأعمال التي فيها مضرة عليه، فأنتم تعرفون بعض الناس يمارس عادة التدخين وعادة التدخين مضرة بالبدن، سبب لكثير من الأمراض والمشكلات، وليس فيها أي نفع لأنها ليست علاجا ولا غناء، وليس فيها أي نفع. لماذا يمارسها صاحبها؟ لأنه أحبها فباترت ثلاثة قلبه، ولو علم أنها تضر به فإنه لا يستطيع تركها لمحبته إياه. فكذلك إذا أحببت الطاعة كحب صاحب التدخين للتدخين فإذا حان الوقت ستستيقظ. وأنا أعرف رجلا كان محبا للشاي حبا شديدا، الشاي طيب، كان يحبه حبا شديدا، فكان ينام فإذا حان الوقت استيقظ وبدأ يعد الشاي، وفي وقت من الأوقات نام فلم يستيقظ في وقته الأتياد، فغضب غضبا شديدا على أهله وهجرهم وكاد يضربهم لأنهم لم يوقظوه على وقت الشاي. ومن محبته له كان إذا دخل إلى المغتسل يريد الاغتسال يفتح نافذة المغتسل ويقول ادخلوني كاس الشاي إذا حان إعداده من هذه النافذة. الذي يحب الصلاة إذا حان وقتها لم ينام عنها، إذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح سيكون مثل هذا الشخص في محبته للشيخ. وهكذا في كل طاعة من الطاعات، إذا أحبه الإنسان حبا شديدا لا يستطيع أن يمسك نفسه عنه. والحب ليس مجرد عاطفة وليس مجرد صدفة، بل يستطيع الإنسان أن يفتعله لنفسه ثم يقتنع به بعد ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا ديار المغضوب عليهم إلا باكين أو متباكين. فالتباكي يورث البكاء، وهكذا في كل الأمور. إذا أردت أن تتعلم الخشوع فلا بد أن تتقاطع في البداية وأن تمسك جوارحك وأن تنزل السكينة بنفسك، ثم بعد ذلك يصبح الأمر خلقا لك. فكذلك هنا محبة الصلاة محبة الطاعة إذا كانت لا بد أن تفتعلها لنفسك حتى تعودها عليها ثم تصبح خلقا لديك. فإذا كنت تحب صوت المؤذن تحب أن تسمع أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فلن تصبر عن المكان الذي يسمع فيه هذا، كما يفعل أصحاب المعازف والموسيقى إذا سمعوا ما يعجبهم من تلك الأصوات لا يستطيعون أن يمسكوا أنفسهم عنه. وهكذا أيضا في المقابل في معصية الله ما نهى الله عنه لا بد أن تكرهه كراهة شديدة، وهذا الذي يعينك على اجتنابه بالكلية. فأنتم الآن لا شك أن كل واحد منكم يتذكر عندما كان صغيرا كان يضرب ليترك بعض الأمور وبعض الأخلاق والأبعاد، كان والداه يضربانه عليها، وهو الآن تعود على كراهتها وهو كبير، كرهها كراهة شديدة. والسبب أنها ارتبطت في ذهنه بالألم الذي كان يحصل له من الضرب، فأصبح يتذكر أن هذا الفعل مقترن بالألم فيستلم. فكذلك إذا تذكرنا أن معصية الله مقترنة بسخطه وغضبه وعذابه وناره وما يترتب عليها من المشكلات الدنيوية أيضا، فإننا سنكره المعصية كراهة شديدة، ونفر منها أشد مما نفر من الأسد. الأسد إذا مر من مكان فرآه الناس فيه هجروا ذلك المكان مدة طويلة، وليس فيه أسد لكن لأنه رأوا الأسد ذات يوم مر منه فقط. فكذلك هنا لا بد أن تكون كراهتنا لمعصية الله بهذا الحال، والإنسان يستطيع أن يعود نفسه على ذلك. فإذا بدأ أولا بالحياء من الله وحاول الاستحياء من هذه المعاصي وأن لا يطلع أحد على ما يمارسه منها وأن لا يفعلها بحضرة أحد، فهذه مرحلة من اجتنابها لأنها تؤمن بكراهته لها. ثم بعد ذلك يراجع نفسه فيقول كيف أستحي من الناس الذين لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا أستحي من الله جل جلاله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ويمسك السماوات والأرض أن تزولا. فلذلك سيعود نفسه على الحياء من الله بعد أن كان يستحي من الناس أولا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سرت حسنته وساءت سيئته فذلك المؤمن. وهذا الاجتناب الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه السبع يقتضي من الإنسان أن يتعلمها أولا. فالذي لا يعرف ما هو الربا كيف يجتنبه؟ فلا بد ان نتعلم احكامها وان نتعرف اليها ثم نتركها وذلك. كثير من الناس يكره الشرك كراهه شديده لكن لا يعرف ما هو الشرك. فلذلك لا بد ان ندرس الشرك حتى نجتنبه. وتعرفون ما اخرج الشيخان في الصحيحين من حديث حذيفه بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يبيتني. فلا بد أن نخاف الشر وأن نتعلمه حتى لا نخاف. فلذلك قال: اجتنبوا الموبقة. هذا هو وجه التحذير منها وبيان خطرها أنها موبقة. ومعنى الموبقات أي المسقطات في النار، كأنها تمسك صاحبها من فوق الصراط فتكبه على وجهه في قعر نارها. وأوبقه بمعنى أهلكه وأسقطه. وهذه الموبقات سميت بذلك لكثرة من تسقطه في النار ولكثرة عقوبة الله لأهلها بناره. فلهذا حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوجه من التحذير، فقال: اتقوا السبع الموبقات. وعدها عدا وبينها ليكون ذلك أنكر لنا وأعون لنا على حفظها. فكان بالإمكانه أن يقول لنا: اتقوا الشرك والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، لكنه أراد ما يعيننا على الحفظ. فلذلك ذكر لنا العدد، والعدد هو سبعة. فإذا أسقطت واحدة تبين لك النقص، فلا بد أن تراجع الحفظ مرة أخرى. وأيضا سكت ولم يبينها حتى يسألوا، لأن الميل بعد اليأس أبلغ في النفس. الميل بعد اليأس أبلغ في النفس، الشيء الذي ناله الإنسان مباشرة دون التعب عليه ولا مشكلة يسهل عليه التخلص منه، لكن الشيء الذي ما ناله إلا مشق النفس والتعب سيكون عزيزا على نفسه ويكون مقدما. فلذلك كان أسلوبا نبويا من أساليب التعليم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتمكن القلوب من المعلومة يذكرها وينوه بها، ولكن لا يفصلها حتى يسأل عنها، ليكون ذلك عونا لأصحابه ومن بعدهم على تعلمها وضبطها. وهذه الموبقات ليس هي فقط الكبائر، بل كبائر الإثم أكثر من ذلك. وقد سئل ابن عباس عن الكبائر فقيل: أهي السبع الموبقات؟ قال: هن إلى السبعين أقرب، فهي أقرب إلى السبعين. والكبائر جمع كبيرة، وهي السيئة الكبيرة، ومعنى الكبيرة الثقيلة في الميزان في كفة السيئات يوم القيامة. ولم يحددها الله سبحانه وتعالى، ولا حددها النبي صلى الله عليه وسلم بعدد، ولكن الله ذكرها في مواضع من القرآن وحذر منها، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منها كذلك في عدد من الأحاديث الصحيحة. فاصطلح أهل العلم على أن الكبيرة هي ما توعد الله عليه بنار، أو رتبت عليه اللعنة، أو رتب عليه حد في الدنيا. فهي ثلاثة طوابق، إذا وجدتم واحدا من هذه الطوابق الثلاثة في أمر من الأمور فاعلموا أنه من كبائرهم. ما توعد الله عليه بنار، أو رتبت عليه اللعنة، أو رتب عليه حد من حدود الله حياة الدنيا. فهذه كلها كبائر. والفرق بين الفواحش والكبائر حاصل لأن الله عطف بعضها على بعض، والعطف يقتضي المغايرة. فقال: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. قال: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا يغضبون. فإن الكبائر ليست في الفواحش. إلا أن بعض أهل العلم قالوا: العطف هنا من باب عطف العام على الخاص، فالعام قد يعطف على الخاص مزية للخاص، وقد يعطف الخاص على العام أيضا مزية للخاص. وإن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل، فجبريل من ملائكته ومن رسله، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وجبريل منهم قطعا، فهو من رسل الله ومن ملائكته. وقد عطف هنا فذلك من عطف الخاص على العام الذي يفيد مزية الخاص. والعكس كذلك صحيح، فقد يعطف العام على الخاص فينكر الخاص أولا ثم يعطف عليه العام، وهذا كثير في النصوص الشرعية. فإن قد تكون الكبائر داخلة في نطاق الفواحش، فتكون الفواحش أعم من الكبائر، فكل كبيرة فاحشة من غير عكس. وعموما الخلاف في الفرق بين الكبائر والفواحش هو نظير الخلاف في الفرق بين النبوة والرسالة، فإن الراجح فيه لأهل السنة أنه ما من رسول إلا وهو نبي، لكن بعض الأنبياء غير رسول. فكذلك هنا ما من كبيرة إلا وهي فاحشة، أي متعدية للحد في الكراهة، لكن يوجد بعض الفواحش غير كبائر. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه السبع، فبدأها بأعظمها وأطلها في الميزان، وهو الشرك بالله. فقال الشرك، وأصحابه سألوه فقالوا وما هن يا رسول الله، وهنا قالوا وما هن ولم يقولوا وما هي. ما الفرق بين الضميرين؟ ما الفرق؟ الفرق بين الضميرين أن العدد اليسير من غير العاقل الأفصح فيه أن يقال فيه هن، والعدد الكثير يقال فيه هي، وأما العاقلات مطلقا من المؤنث فيقال فيهن هن ولا يقال هي. وهذا الذي يقول فيه ابن مالك في التسهيل، ثم فعلت ونحوه أو لا من فعلنا ونحوه بأكثر جمعه وأقله، والعاقلات مطلقا بالعكس، أقله أقل الجمع من غير العاقل، والعاقلات مطلقا بالعكس، أي لا أصح فيهما أن يقال هن، يكاب النون نون لنا. فلذلك قالوا وما هن يا رسول الله، لأن عددهن قليل، والحد هذا يؤخذ منه أن حد القلة ما دون العشرة، فما كان عشرة فذوق فهو داخل في حد الكثرة، وما كان دون العشرة فهو داخل في حد القلة. وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله، هذا أول الكبائر الموبقات السبع، الشرك بالله. والشرك في الأصل معناه إشراك المخلوق مع الخالق في بعض حقوقه، فالخالق هو الرب جل جلاله، له حقوق هي حقوق الإلهية، فمن منح شيئا من هذه الحقوق لمخلوق فقد أشرك مع الله. فمثلا العبادة حق من حقوق الإلهية، فمن صرف أي شيء من عبادته لمخلوق فقد أشرك، فيدخل في ذلك الصلاة والنذر وغير ذلك من أنواع الطاعات، فإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرويه عن ربه عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. والشرك ينقسم إلى قسمين، إلى شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر هو المخرج من الملة، الذي يكفر صاحبه به ويترتب على ذلك عدد من الأحكام. أول الأحكام المترتبة عليه بطلان عمله، فإن الشرك مؤذن لبطلان العمل، كما قال الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وكما قال تعالى من يرتد عن دينه غيره وهو كافر فأولئك حبطت أعماله، وقوله تعالى من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فالشرك مؤذن لبطلان العمل، هذا الشرك الأكبر المخرج من الملة، الحكم الأول من أحكامه بطلان العمل. وقد اختلف أهل العلم في ذلك هل هو على إطلاقه أو هو مقيد بالموت عليه. فمذهب الجمهور أن الشرك مبطل، أن الشرك الأكبر مبطل للعمل مطلقا، سواء تاب منه الإنسان أو لم يتب. فإذا تاب وأناب ورجع إلى الإسلام وجدد عقيدته من جديد، فإن العمل الماضي قد بطل مطلقا ويبدأ العمل من جديد. ومذهب الشافعي رحمه الله أن الشرك الأكبر المخرج من الملة يبطل العمل بشرط الموت عليه، بشرط أن يموت الإنسان مشركا. وسبب هذا الخلاف هو خلافه بقاعدة الأصولية، هي هل المطلق يقبل على المقيد أم لا، وهي قاعدة أصولية فيها خلاف من العلماء. فقد سمعتم آيتين جاء بهما الإطلاق: لئن أشركت ليحبطن عمله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فقد جاء الإطلاق في الآيتين دون تقييد بأن يموت على ذلك، لكن جاء التقييد في آية البقرة: من يرتد عن دينه فيموت وهو كافر، فيموت وهو كافر، هذا القيد، فأولئك حبطت أعماله. فالشافعي رحمه الله يرى أن المطلق يحمل على المقيد، والجمهور يرون أن المطلق يبقى على إطلاقه وأن المقيد يبقى على قيده. والحكم الثاني في هذه المسألة ما يدخل في العمل الذي يدخل بالشرك، وهو ينقسم إلى قسمين: إلى ما يدخل فيه إجماعا وما فيه خلاف. فالقسم الذي يتفق على بطلانه هو الصلاة، فهي قطعا من عمل بهذا، فإذا صلى الإنسان ثم ارتد عن الإسلام نسأل الله السلامة والعافية، ثم تاب ورجع إلى الإسلام في الوقت، فإنه يجب عليه أن يصلي تلك الصلاة، لأن الوقت ما زال مستمرا لها وهو مكلف، فيجب عليه أن يؤدي تلك الصلاة مرة أخرى. وكذلك الصوم، كما ارتد عن الإسلام في ليل من ليالي رمضان، كمن ارتد عن الإسلام في ليلة من ليالي رمضان ثم أسلم وجدد فإنه يجب عليه تجديد النية وإدراك ما أدرك منه. وكذلك الحج، فمن حج ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام فإنه يلزمه الحج من جديد، لأنه يجب مرة في العمر وهو عمره الماضي قد انتهى، وبردته بطل كل شيء، وبإسلامه أيضا زال عنه كل أعمال الشرك، فإنه بردته لم تبطل سيئاته لكن بطلت حسناته، وبإسلامه بعد الردة بطلت سيئاته، لأن الله تعالى يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإسلام يجب ما قبله، يجبه أن يقطعه. وذلك أيضا مقيد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أسلم فحسن إسلامه، محى الله عنه كل سيئة كان سلفها، ثم كان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنه. وهذا الحكم الثاني من أحكام الشرك إذن هو ما يدخل في العمل وما لا يدخل فيه. وقد اختلف هذا القسم الثاني من الأعمال، قد اختلف في بعض الأمور هل هي داخلة في العمل أم لا، كالطهارة مثلا، فإذا ارتد الإنسان عن الإسلام وهو كبير بالغ ثم رجع عن الإسلام، هل يجب عليه الغسل من الجنابة أم لا؟ فالذين يرون بطلان العمل مطلقا به منهم من يرى أن الطهارة داخلة في العمل فيبطلونها بالردة، ومنهم من لا يرى ذلك. وكذلك الإحصان، فالإحصان الذي ينتقل به الرجل والمرأة من حد الجلد في الزنا إلى حد الرجل هو الدخول بزوجة من عقد صحيح. فإذا تزوج الإنسان ودخل بأهله بعقد صحيح ولكنه ارتد بعد ذلك فقد بطل العقد قطعا، لكن هل بطل معه الإحصان أم لا؟ فإذا زنى في وقت ردته أو بعد توبته وإسلامه قبل عقده من جديد فإنه محل خلاف، هل يقام عليه حد الرجم أو حد الجلد والتغريب، لأن الإحصان فيه خلاف هل هو صفة ذاتية للإنسان أو هو عمل من أعماله. وهكذا، وهذه أمثلة فقط لنوعي العمل. والحكم الثالث من أحكام الكفر، من أحكام الشرك، هو إقامة حده. فإن المسلم إذا ارتد عن الإسلام ودخل في الكفر فإنه يستتاب أن يطلب منه التوبة والرجوع إلى الإسلام، فإن تاب فهذا المطلوب وإن لم يتوب وجب أن يقام عليه حد الردة. وحد الردة هو القتل لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا واجب على أولياء الأمور وليس واجبا على الشعوب وعلى الأفراد، لأن ذلك يؤدي إلى الفوضى، فكل من أراد قتل الإنسان يقتله ويقول أقيم عليه حدا وزنه، فليس هذا بيدك ولا مكونا إليك، وهو يؤدي إلى الفوضى وانعدام الأمن. فالحدود والقصاص ونحوها من الأحكام تختص بأولياء الأمور أي بالحكام، ولا يحل للأفراد إقامتها لما في ذلك من حصول الفوضى وعدم الانضباط. أما ما يتعلق بالشرك الأكبر فهو أقسام أربعة. القسم الأول من الشرك الأكبر المخرج من الملة الشرك في العبادة، فمن صرف شيئا من عبادته لغير الله فقد أشرك شركا أكبر مخرجا من الملة. من عبد مخلوقا سجد له أو صلى أو صام أو زكى أو تقرب إليه بنذر أو ذبح فهذا شرك أكبر مخرج من الملة يستتاب صاحبه به، وهو النوع الأول من أنواع الشرك الأكبر، وهو المذكور في قول الله تعالى في تحريم العبادة: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والنوع الثاني من أنواع الشرك الأكبر المخرج من الملة الشرك في الدعوة، معناه أن يتوكل الإنسان على المخلوق فيستغيث به من دون الله ويدعوه ويلتمس منه ما لا يقدر عليه إلا الله، فالتماس الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله جل جلاله، كأن يرزق الإنسان المرأة ترزق المرأة زوجا أو أن ترزق أولادا أو أن ينزل المطر أو أن يشفى المرضى أو نحو ذلك من الأمور التي لا تلتمس إلا من الله ولا يقدر عليها إلا الله جل جلاله، فهذا داخل في الشرك الأكبر. بخلاف ما إذا سألت الإنسان ما هو قادر عليه، كان تسأله أن يناولك عصاك مثلا أو أن يفتح لك الباب، فهذا ليس من الشرك لأنه قادر عليه، لم تلتمس منه إلا ما هو قادر عليه، أما ما هو عاجز عنه فهذا الداخل في الشرك، وهو المذكور في قول الله تعالى في سورة فاطر: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وهذه الآية سدت كل الأبواب، فلم يبقى أي احتمال إلا أتى الله به هنا: ذلكم الله ربكم له الملك، فأثبت لنفسه الربوبية وأثبت لنفسه الإلهية، فالربوبية بقوله ذلكم الله ربكم، والإلهية بقوله له الملك فملك كل شيء بيده، والذين تدعون من دون ما يملكون من تكليف، فنفى عن الذين يدعون من دون الله ملك أي شيء، فليس لهم تأثير، فلا يستطيعون لأنفسهم ولا لغيرهم دفعا ولا نصرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فلذلك قال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والقطمير هو الغلاف الأبيض الذي يكون على النواة لداخل التمرة، ليس له طعم ولا ريح ولا فيه أي فائدة، فليس بالنواة التي يمكن أن تألف بها البهيمة، وليس كالتمرة التي يمكن أن يأكلها الإنسان، ليس حلوا ولا له أي طعم ولا فيه أي رائحة، فإذا كان الإنسان لا يملكه فكيف بما كان أعلى منه؟ لا يملكون من تكليف. ثم قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء. فأصل الاستجابة متدرجة، فلا يمكن أن يستجيب لك من لا يعلم أنك دعوته أصلا، فلا بد اولا قبل الاستجابه من السماع والعلم بدعوتك له. فالذين يدعون من دون الله بين الله انهم ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءك. وهذا محله بالاموات والاصنام والجمادات ونحوها، فإن ليس لها سماع ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءك. المقام الثاني، ولو سمعوا ما استجابوا لك في دعوه الاحياء فيما لا يقدر عليه الا الله، لو قدر انهم سمعوا كالاحياء ما يستجيبون، ما يستطيعون الاستجابة. ولو سمعوا ما استجابوا لك. ثم بعد ذلك قال: ويوم القيامة يكفرون بشرككم. كثير من الناس يقول: نعم انا اعرف انه لا يستطيع ذلك، لكن اتوجه به الى الله واتقرب به اليه. وهذا الذي كان يقوله المشركون، فكانوا يقولون: ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، زلفى ما راه تقربا اليه. فبين الله بطلان ذلك، فالله ليس بينه وبين احد من عباده نسب، فانما يتقرب اليه بالطاعه وما شرعه لعباده، ولا يمكن ان يتقرب اليه بما سوى ذلك. فلذلك قال: ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم. فبين انهم حتى الرجاء الذي يرجى منه في الوسيلة عند الله والتوجه إليه معدوم، لأنهم سيكونون خصوما لكم يوم القيامة وينكرون ما قدمتم لهم. وهذا الذي يحصل، فما من أحد كان في الدنيا يعبد شيئا من دون الله إلا مثل له معبوده، فيقال له اتبعه فيتبعه، ثم يتبرأ المعبودون ممن كان يعبدهم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة نراه رجوعا إلى الحياة الدنيا. فهم يريدون الرجوع إلى الحياة الدنيا ليتبرأوا منهم مرة أخرى، فهم يتمنون الرجوع ليتبرأوا منهم. لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، أعمال التي كانوا يفعلونها تكون حسرة عليهم وندامة يوم القيامة. إذا هذا النوع الثاني من أنواع الشرك الأكبر، وهو شرك الدعوة. النوع الثالث من أنواع الشرك الأكبر هو شرك الحاكمية، أي شرك التشريع. فالله جل جلاله وحده هو الذي يحل ويحرم ويأمر وينهى، والمخلوق ليس له شيء من التشريع، لا يستطيع أن يحل ما حرم الله، ولا يستطيع أن يحرم ما أحل الله، ولا أن يغير شرع الله، ولا أن يبدله. ومن فعل شيئا من ذلك فقد أشرك مع الله غيره، أشرك نفسه في حقوق الإلهية. ولذلك قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله. شرعوا لهم من الدين، وقد قيد التشريع هنا بالدين، ليدل ذلك على أن ما يتعارف الناس عليه من مصالحهم ليس داخلا في هذا التشريع. فمثلا إذا كان يمثل لجماعة أو الإمام كان صاحب القرار فيه، فرأى أن وقت الصلاة محدد للدقيقة الفلانية، فهذا ليس تشريعا لما لم يأذن به الله، بل هو مصلحة اتفقت عليها جماعة الحل والعقد. ومثل ذلك تحديد الغرامات والتعزيرات والقوانين المنظمة لعلاقات الناس فيما بينهم ومصالحهم الدنيوية بما ليس فيه تشريع من عند الله، فهذا نوع من المصالح الممكون من اجتهادات الناس. والأصل فيه أن يكون إلى المجتهدين من الناس لا وجدوا، فإن لم يوجد مجتهدون فأمثل الناس، فهم الذين يوقعون على الاتفاقيات العامة التي لا تختص بمصالحهم الشخصية، ويوقعون على تنظيمات والترتيبات الإدارية وسن التقاعد وغير ذلك من الأمور التي هي مما ينظم علاقات الناس وأمورهم فيما بينهم. فلذلك قال: أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين، ولاحظوا كلمة من الدين، ما لم يأذن به الله. وكذلك قال: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من الرزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فجعلوا شيء من الأرزاق حراما وجعلوا شيء منها حلالا مما لم يرد عن الله سبحانه وتعالى هو من هذا القبيل من الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه السريع لما لم يعلم به. فإذا هذا هو النوع الثالث من أنواع الشرك، وهو الشرك في الحكم. إن الحكم إلا لله وما اختلط فيه من شيء فحكمه إلى الله. النوع الرابع من أنواع الشرك الأكبر هو الشرك في المحبة والطاعة. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق أن يحب حبا إلهيا، ومن دونه من الخلائق لا يستحق ذلك أبدا. فهو الذي يستحق أن يحب حبا شديدا يقتضي طاعته في كل ما أمر به والمبادرة لهذه الطاعة، وكل طاعة لمخلوق في معصيته فهي من هذا القبيل، أي من الشرك الأكبر. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وأتى بأفعال التفضيل التي تقتضي أنه لا أحد يمكن أن يشاركهم بذلك. أهل الإيمان وحدهم هم الذين يحبون الله حبا شديدا يقتضي منهم الطاعة والمبادرة للعمل، والذين آمنوا أشد حبا لله. إذا هذه أربعة أقسام هي أقسام الشرك الأكبر: الشرك في العبادة، والشرك في الدعوة، والشرك في التشريع، والشرك في المحبة. أما الشرك الأصغر فهو أيضا أربعة أقسام، وهو لا يخرج من الملة ولا يكفر به صاحبه، ولكنه ينم به صاحبه وينقص عذره ويكون ذنبا عظيما في حقه. وهذا الشرك الأصغر أربعة أقسام: القسم الأول منه الرياء، وهو مراءة الناس، يعني يعمل الإنسان طاعة لله لقصد وجه الله الكريم، ولكنه يظهرها أمام الناس ليمدحوه بها أو ليثنوا عليه أو ليتوصل إلى رضاهم. فهذا الرياء من الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا الشرك الأصغر، وبين أنه الرياء. كذلك من الشرك الأصغر النوع الثاني، وهو الإقسام بالمخلوق. فالقسم داخل في التعظيم، والله تعالى هو الذي يستحق هذا النوع من التعظيم، هو الذي يحلف به. أما من دون الله فلا يحلف به، وهو داخل في هذا النوع من الشرك الأصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال لعمر: لا تحلفوا بآبائكم، فمن حلف بغير الله فقد أشرك. فالمقصود هنا شرك دون شرك، وهو الشرك الأصغر. فالذي يحلف بالكعبة أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك قد وقع في الشرك الأصغر غير المخرج من الملة، ولكنه مع ذلك مذموم ومن الكبائر، هو داخل هنا من الكبيرة الأولى من الموبقات. النوع الثالث من أنواع الشرك الأصغر ما يسمى بالطيرة. والطيرة هي أن ينسب لبعض الكائنات ارتباطها بتأثير يفعله الله عندها، فنسبة الأثر للكائنات نفسها، كمن يظن أن الكوكب الهلالي هو الذي يأتي من المطر، هذا من الشرك الأكبر، بما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالحديبية صلاة الصبح على أثر سماء من الليل وأثر مطر نزل من الليل، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: يقول أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، وكافر بي مؤمن بالكوكب. فالذي يقول مطرنا بفضل الله ورحمته مؤمن بي كافر بالكوكب، والذي يقول مطرنا بنوع كذا وكذا كافر بي مؤمن بالكوكب. فهذا إذا نسب الفعل للمخلوق. أما إذا لم ينسب الفعل للمخلوق ولكنه رأى أن الخالق يفعله اقترانا بهذا المخلوق، كما خرج من بيته فرأى أعمى أو أعور أو أعظم القرن أو نحو ذلك فتطير به ورجع، أو اشترى سيارة فحصل عليها حادث فلم يعد يتملكها وتخلص منها طيرته، فهذا النوع هو من الشرك الأصغر. وتعرفون كثيرا من الناس قد يتطيرون من المكان الذي قبضت فيه روح الإنسان، وكان إذا مات فيه إنسان يتطيرون منه ويكرهونه، هذا من الطيرة. والطيرة منهي عنها مطلقا وهي من الشرك الأصغر، لكن يقابلها الفعل الحسن وهو مطلوب، لا يرد شيئا من القدر ولا يؤثر لكنه محموم من النفوس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سهيلا يوم الحديبية قال سهل لكم من أمركم، فتفاءل خيرا بهذا الاسم. فالتفاؤل قال سهل لكم من أمركم، فالتفاؤل حسن مطلوب، والطيرة حرام وهي من الشرك الأصغر. وهذه الطيرة منتشرة في الأمة وهي باقية إلى الآن وتوجد في كل البلاد الإسلامية. كثير من الناس يتشاءمون من بعض الأشياء ويظنون أنه إذا حصل شيء يقول لك تاركم رأيت كذا. هذا النوع هو من الطيرة التي هي التشاؤم وهي من الشرك الأصغر. النوع الرابع من أنواع الشرك الأصغر الشرك بالتمائم، أي أن يعلق الإنسان تميمة يطلب منها نفعا. والتميمة أصلها أن يأخذ من شعر أو من عظم أو ظفر أو نحو ذلك فيعلقه، وقد كان ذلك شائعا في عادات أهل الجاهلية، فحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من تعلق تميمة وكل إليها، وقال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وقال من تعلق شيئا وكل إليه، وقال إن التمائم شرك. فالتمائم هي ما يتعلقه الإنسان ويظن أنه يدفع عنه البلاء أو أنه يجلب له نفعا، فهذا من الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة. وهنا لبس يقع عند الناس بين التميمة وما ليس تميمة، فما يعلق من القرآن والسنة يكتب ويعلق على المريض حتى يبرأ ثم يوزق مثلا، وعلى الصغير حتى يبلغ، غير داخل في هذا الباب فليس من التمائم، لكنه غير محمود. ولم يرد فيه إلا حديث واحد أخرجه الترمذي بإسناد فيه ضعف عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كلمات يقولهن، وأمره أن يلقنهن أولاده من عقل منهم ومن لم يعقل فليكتبهن وليعلقهن عليه. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. فالقرآن إذا كان مكتوبا غير مقطع، أو السنة كانت مكتوبة كما هي على وجه الصحيح وعلقت، فهذا فعل غير مشروع، لكنه ليس من التمائم ولا من الشرك، لكنه غير مشروع. فإذا هذه أربعة أقسام، هي أقسام الشرك الأصغر: الرياء والطيرة والإقسام بغير الله والتمائم. فإذا هذه هي أقسام الشرك، وكلها داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم الشرك بالله. ثم ذكر الموبقة الثانية فقال والسحر. والسحر معناه باللغة الرقة، فيقال ذوب ساحر أي رقيق يكشف عما تحته، فيكون الإنسان إذا لبسه لم يستره. ويحمل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في نساء النساء اللواتي من أهل النار ولم يرهن بعد: نساء كاسيات عاليات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يهدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فهؤلاء معنى كاسيات عاريات أنهن يلبسن ما لا يستر، فهن كاسيات لأنهن لبسن شيئا، ولكنهن عاريات لأن ما لبسنه يشف عما تحته فلا يستر. هذا الذي يسمى سحرا في الأصل. والسحر أطلق بعد ذلك على الأمور التي ما لها حقائق أو حقائقها مشوهة، ثم أطلق بعد هذا على كل ما له تأثير نفسي عميق. فالكلام المحبوب إلى النفوس يسمى سحرا لشدة تأثيره. وحديثها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز إن طال لم يملل وإن هي أوجبت ود المحدث أنها لم توجز. فهذا المقصود به المؤثرات النفسية. والسحر في الاصطلاح ينقسم إلى قسمين: إلى خيالات تؤثر في النفوس فقط، وهذا النوع ما له حقيقة، وهو الذي أشير إليه بقول الله تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فهي في الواقع لا تسعى، ولكن يخيل إلى الرائين السحريين أنها تسعى. وهذه التخيلات هي أضعف أنواع السحر، لأنها من كيد الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والنوع الثاني حقائق مؤثرة، وهي تؤخذ من الأخلاق والأوساخ، فيؤخذ ما فيه وسخ أو يتقرب به الجن، فيرتب عليه العقل والنفس ونحو ذلك، فيكون سحرا مؤثرا. وذلك مثل الشعر والمشاقة، ومثل المشط الذي فيه وسخ عادة، ومثل الملابس الرثة القديمة، ومثل الفرش البالية ونحو ذلك، فتخلق فيها الأخلاق مثل أرواف البهائم وأبوالها، وتوضع في الأماكن القذرة، تارة يجعل عليها من الدماء المتنجسة، وتارة من الدماء النجسة، وتارة يجعل عليها من العذرات ونحو ذلك، تارة يجعل عليها من البول، وتارة تدفن في أجسام البهائم الميتة أو في أجسام في أبوالها أو في أجسام الموتى من الأحياء. وهذا النوع له تأثير وله حقيقة. وقد سحر اليهود النبي صلى الله عليه وسلم، سحره بنات لبيد بن الأعصم، فعقدن له 11 عقدة في مشاقة ومشط وجف نخلة ذكر، ونزل بها لبيد بن الأعصم فجعلها بين حجرين في أسفل بير أريس، في أسفل البير، فنزل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنسخ البير واستخرج السحر منها. وقرأ المعوذتين وهما 11 آية، كلما قرأ آية حلت عقدة. ولم يعاقب بنات لبيد بن الأعصم ولم يقتلهن، وذلك لحلمه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه، قال أما أنا فقد شفاني الله. وهذا السحر الذي سحر به النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤثر في العقل ولا في صفاته والشخصية، ولكن أصبح يخيل إليه أنه فعل بعض أمره مع أهله ولم يفعله، يتخيل أنه على جنابة وليس جنوبا مثلا، فهذا هو السحر الذي حصل. وليس نقصا ولا عيبا، لأنه جاز بحق الأنبياء المعصومين، فكيف من سواه. وهذا السحر بين الله تعالى علاقته بالكفر، فقال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وبين أن الملكين اللذين أنزلا لتعليم الناس السحر ببابل وهما هاروت وماروت ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذان الملكان أنزلا لتعليم الناس السحر، ولا اعتراض في ذلك، لأنه ما من داء ولا مصيبة تنزل في الأرض إلا ويأتي بها ملائكة يوصلونها، فكذلك هذان الملكان جاء بهما ليوصلا هذا الضرر، كما يأتي الملائكة الآخرون بالأمراض والأسقام والأوبئة وغير ذلك، وكل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى وله به حكمة بالغة. وقد اختلف بتفسير الآية من سورة البقرة، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فقد قال بعض أهل التفسير وما نافية، ما نافية معناه وما أنزل السحر على الملكين ببابل هاروت وماروت، أو وما أنزل ما تعلموه، اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، فالذي تتلوه الشياطين على ملك سليمان ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وقيل ما موصولة معناه هو الذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وبعضهم يفسر الملكين بالملكين، وقد روي قراءة لذلك، ولكن الراجح أن المقصود أن الملكين اللذين أنزل ببابل أنزل بالسحر يعلمانه الناس امتحانا وابتلاء لهم، ككل ما هو ضار وكل ما هو نافع، لا ينزل شيء منه بالأرض إلا والملائكة يوصلونه إليها. والسحر اختلف في ممارسته، فذهب مالك إلى أن تعلمه وتعليمه كفر، وأن فعله من الموبقات لكنه لا يصل إلى درجة الكفر، وقد قال العلامة محمد مولود والسحر قال مالك تعلمه كفر وقال كافر معلمه. وقد جاء في الحديث أن حد الساحر والساحرة القتل مما يدل على أنه ليس بالشرك بذاته بل هو أمر آخر. وقد انتشر السحر في هذه الآونة في كثير من البلدان وشاهدنا انتشاره في بلادنا وقد استباحه كثير من الناس يظنون أنهم يرتزقون من خلاله ويجلبون لأنفسهم نفعا أو يرفعون ضرا وما هو إلا آلية يتقونها بإخوانهم المسلمين وضرر بإيمانهم هم ثم بعد ذلك ضرر بإخوانهم وبشعبهم. وهذا السحر لا بد من التحصن منه والتعود فلو كان ينجو منه أحد لنجا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعود ويتحصن لكن الله أراد أن يظهر لنا ضرره وخطره وأن يبين لنا ذلك فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعرف نحن خطره وضرره. ومما يتجنبه الإنسان به الحفاظ على الطهارة والإكثار من الاستغفار والتعوذ وكذلك التصبح بسبع تمرات من التمرة العشوة وإن لم يجدها بأي تمرات كما قال ابن القيم رحمه الله فإن الإنسان إذا تصبح على سبع تمرات من هذه التمرة العشوة لم يضره سم ولا سحر ولا عين في ذلك اليوم. وكذلك منها الحفاظ على أذكار الصباح والمساء والنوم والاستيقاظ ومنها أن يقول الإنسان لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة في اليوم أو في الليلة فإنه يكون في قصر حصين لا يقرب. وبعد أن يحصل السحر فإن حله لا يكون إلا بالرقى الشرعية بقراءة القرآن من مؤمن به عارف باستعماله فالقرآن بمثابة السلاح وليس كل أحد يسلم استعمال السلاح ولا يتقن الرماية به فلذلك تعرفون أنه لو كان السلاح من أجود ما يكون لكن أخذه شخص ما له أي تجربة السلاح إذا أصاب تكون رمية من غير رامي عادة لكن إذا كان مجربا فإن ذلك يقضي بإذن الله حصولا على النتيجة المطلوبة. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.